يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها بيّن ربنا جل جلاله بعض جرائم اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، أنهم يشترون الضلالة ويريدون للمسلمين أن يضلوا السبيل، وقد تهددهم ربنا جل جلاله بأنهم عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان به واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء في القرآن الذي نزل مصدقا لما معهم من الكتاب من قبل أن يطمس وجوههم فيردها على أدبارها أو يحل بهم لعنته كما فعل بأسلافهم الذين اعتدوا في السبت فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين. وربنا جل جلاله ختم تلك الآيات ببيان أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا فهو الشرك، من وقع في الشرك ثم مات عليه فلا أمل له في المغفرة، لأنه في هذه الآية قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي السورة نفسها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا كله مقيد بعدم التوبة، وإلا فمن تاب تاب الله عليه. الله جل جلاله في سورة الفرقان قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي سورة الأنفال قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتوبة تجب ما قبلها ولو كان شركا بالله عز وجل. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، الذنوب التي يقترفها العبد والتي لا يتعدى ضررها إلى غيره، فهذه الله عز وجل لا يعبأ بها شيئا. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العبد غيره من خلق الله عز وجل، هذا هو الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا. بعد هذه الآيات الله جل جلاله يذكر هؤلاء اليهود الذين كانوا يزكون أنفسهم على ما فيهم من الكفر بالله والشرك بالله وسوء الأدب مع الله والصد عن سبيل الله وتحريفهم كلام الله. الله جل جلاله حكى عن اليهود في القرآن أنهم قالوا يد الله مغلولة وأنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وأنهم قتلة الأنبياء سفاكو الدماء أكلة الربا الذين اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله فحرموا عليهم ما أحل الله لهم وأحلوا لهم ما حرم الله عليهم وأنهم صدوا عن سبيل الله كثيرا وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه ثم بعد ذلك لا يبالون بأن يزعموا بأنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ولن يدخل الجنة إلا من كان على مثل ملتهم ومعتقدهم. هذا كله تزكية للنفس. فالله جل جلاله يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من حال هؤلاء اليهود. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قوله جل جلاله ألم ترى مضى معنا نظيره في قوله جل جلاله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وأن هذا الاستفهام يراد منه التعجب والتقرير. التعجب والتقرير. فالله جل جلاله يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم ويقرره بأنه قد رأى. والمقصود هاهنا الرؤية العلمية. ألم ترى إلى الذين يزكون. التزكية الثناء والمدح والتطهير والتبرئة من الذنوب. هذا كله في معنى التزكية. الثناء والمدح والإشادة والتبرئة من الذنوب وادعاء الطهارة طهارة النفس. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أي يمدحونها ويثنون عليها ويبرئونها من الذنوب ويزعمون نقاءها وطهارتها وشرفها. قال الله عز وجل بل الله يزكي من يشاء. بل هاهنا للإضراب الإبطالي. فكلمة بل أو هذا الحرف يؤتى به للإضراب الانتقالي أو الإضراب الإبطالي. الإضراب الانتقالي كما في قول الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فالله جل جلاله ينتقل بهؤلاء مبينا حالهم. أما الإضراب الإبطالي معناه النفي. بل الله يزكي من يشاء يعني هذه التزكية للنفس ما أثمرت تزكية عند الله عز وجل. لا كأن المعنى لا بل الله يزكي من يشاء. الله جل جلاله يمدح من يشاء يثني عليه يطهره ينقيه يزكيه. بل الله يزكي من يشاء. ثم قال سبحانه ولا يظلمون فتيلا. ولا يظلمون فتيلا. أكثر المفسرين على أن الفتيل هو الخيط الذي يوجد في شق النواة. الخيط الذي يوجد في شق النواة نواة التمر. وقال ابن عباس ومجاهد بل الفتيل هو الوسخ الذي يخرج بين أصبعيك أو كفيك إذا فتلتهما. يعني لو أن الإنسان مع العرق فتل أصبعيه هكذا أو فتل كفيه فإنه يخرج شيء من الوسخ، هذا هو الفتيل على رأي ابن عباس ومجاهد. وعلى كلا التفسيرين المراد القلة، ولا يظلمون فتيلا أي شيئا قليلا يسيرا، فهو كقوله جل جلاله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والله جل جلاله ذكر في القرآن ثلاثة أشياء: الفتيل والنقير والقطمير. الفتيل والنقير والقطمير، فقال سبحانه في هذه الآية ولا يظلمون فتيلا، وقال في آية أخرى ولا تظلمون نقيرا، وقال في آية ثالثة ما يملكون من قطمير. فالفتيل هو ذلك الخيط الذي يكون في شق النواة، وأما النقير فهي النقرة التي تكون في ظهرها، في ظهر النواة. وأما القطمير فهو ذلك الغشاء الرقيق الذي يغلف النواة، والذي قد يرمى في الغالب وقد يؤكل. يعني لو كان الإنسان شبعان أو عنده تمر كثير فإنه لا يبالي به، أما لو كان في حال من الجوع والتمر قليل فإنه قد يبالغ في الأكل حتى يأكل ذلك القطمير، ولربما مص النواة كما حصل للمسلمين في بعض مغازيهم رضوان الله عليهم، بأنهم كانوا يقسمون للإنسان تمرة واحدة خلال اليوم كله يجعلها في فمه يمصها مصا حتى إذا أتى عليها كلها أبقى النواة يمصها. فالله جل جلاله قال ولا يظلمون فتيلا، ثم قال انظر، انظر الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة له تبع. وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن الخطاب الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة أنواع. النوع الأول خطاب يقصد به هو صلوات الله وسلامه عليه ولا يدخل معه غيره بإجماع أهل العلم، كقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، كقوله جل جلاله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فهذا خطاب مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثله وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وكذلك قوله جل جلاله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، هذا كله للنبي عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، خالصة لك من دون المؤمنين. ثم النوع الثاني خطاب له والمراد أمته يقينا، كقوله جل جلاله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الخطاب هنا مراد به عموم الأمة، لكنه وجه لكبيرها ولزعيمها صلوات الله وسلامه عليه اهتماما بذلك الأمر. والدليل على كونه خطابا للأمة كلها أن الله ما قال يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحصي العدة، وإنما قال فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة بعدما قال إذا طلقتم. ثم القسم الثالث الخطاب الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم هل تدخل في ذلك أمته بالتبع أو أنه خاص به صلوات ربي وسلامه عليه، ومن ثم يوجهه له الأمة من قبله عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك قريب. كقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم كقوله جل جلاله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ونحو ذلك. معلوم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بوصف النبوة قد ورد في القرآن 13 مرة 13 مرة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي قل لأزواجك ها هنا خاص به عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا هنا أيضا خاص به عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك هذا أيضا خاص به عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أيضا الخطاب هاهنا خاص به عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك هذا أيضا خاص به عليه الصلاة والسلام ثم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وهناك أيضا مخاطبته بلقب الرسالة 2 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأيضا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا على خلاف بين أهل العلم هل قيام الليل كان واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام أو أنه كان تطوعا لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وكذلك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فها هنا قال جل من قائل انظر كيف يفترون على الله الكذب. الافتراء هو الاختلاق والادعاء الافتراء الاختلاق والادعاء انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذا التعبير مضى معنا في قول ربنا جل جلاله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وسيأتي معنا في قوله جل جلاله وكفى بالله شهيدا ونحو ذلك. وهذا الفعل كفى فاعله هناك في قوله جل جلاله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الفاعل لفظ الجلالة الله ولكن دخل حرف الجر عليه من باب التأكيد من باب التوكيد وهذا هو المضطرد في كلام العرب وقد يحذف حرف الجر على قلة واستثناء كما في قول عبد بن الحسحاس كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا المعنى كفى بالشيب والإسلام للمرء ناهيا. وقد يدخل حرف الجر على المفعول به من باب القلة أيضا والشذوذ كما في قول حسان بن ثابت أو كعب بن مالك رضوان الله عليهما كفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا يعني يفتخر بقومه من الأنصار كفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا عليه الصلاة والسلام أو كما في قول المتنبئ كفى بجسمي نحولا أنني امرؤ لولا مخاطبتي إياك لم ترني كفى بجسمي نحولا أنني امرؤ لولا مخاطبتي إياك لم ترني. فالله جل جلاله قال وكفى به أي كفى بذلك الافتراء إثما. ما هو الإثم؟ قال الراغب رحمه الله الإثم والآثام اسم لما يقعد بالعبد عن فعل المكرمات. الإثم والآثام اسم لما يقعد بالعبد عن فعل المكرمات. قال الله عز وجل وكفى به إثما مبينا أي بينا واضحا ظاهرا. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، الله جل جلاله يذم قوما يزكون أنفسهم، يمدحونها، يتكلمون عنها بالخير، وأول من يدخل في ذلك اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. والله جل جلاله قد رد عليهم في هذه المواضع لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ولما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا كله رد لقولهم، وهذه الآية تصدق على كل من يزكي نفسه. فبعض الناس لا يستحي من الله ولا من الناس أن يكثر من الأنا، فيقول أنا رجل أخاف الله، أنا تقي، أنا نقي، ولربما قال أنا ولي من أولياء الله، ولربما تحدث عن نفسه فقال نحن الصالحين، نحن الصالحين وهي منصوبة على الاختصاص، أو قال نحن العلماء، أو نحن كذا. أبدا أيها الإخوة الكرام، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون شيئا من ذلك أبدا. ما تسمع أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضوان الله عليهم ولا غيرهم يتحدث عن نفسه بمثل هذا، بل كان دينهم وديدنهم هضم النفس واتهامها. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يقول ليتني شجرة تعضد، ليتني شجرة تعضد، مع أن أبا بكر من الذي زكاه؟ الله جل جلاله زكاه، إذ يقول لصاحبه فأثبت له الصحبة، قال وسيجنبها الأتقى، ما قال وسيجنبها التقي بل سيجنبها الأتقى بأفعل التفضيل. وهذا المعنى أخذه حسان بن ثابت رضي الله عنه لما قال عن أبي بكر خير البرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس حقا صدق الرسل. يقول بأن أبا بكر أتقى هذه الأمة وأنقى هذه الأمة ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر كان يقول ليتني شجرة تعضد، وعمر رضي الله عنه قال ليتني أخرم من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، ولما كان في سكرات الموت رضي الله عنه قال ويل لعمر إن لم يرحم رب عمر عمر. ولما قال له بعض الناس أنت خير أم أبو بكر، بكى رضي الله عنه وقال ليتني شعرة في صدر أبي بكر. يقول هذا الكلام بعدما مات أبو بكر، ليتني شعرة في صدر أبي بكر، كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. والله ليلة لأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار خير من عمر وآل عمر. وسيدنا علي لما قال له ولده محمد ابن الحنفية يا أبتي من خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت له ثم أنت فقال ما أبوك إلا واحد من المسلمين. علي يقول هذا عن نفسه وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ومن هنا أيها الإخوة الكرام ندرك أن ما يقع فيه بعض الناس من الثناء على نفسه أو الثناء على فعله، أنا فعلت، أنا عملت، أنا قدمت، أنا بذلت، أنا أعطيت، أنا جاهدت، أنا، هذه علامة الخذلان والعياذ بالله. الإنسان العاقل يتذكر سيئاته وينسى حسناته. الإنسان العاقل هو الذي دائما يهضم نفسه، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لو نادى مناد على باب المسجد ليقم شركم ما سبقني إلى الباب أحد، رضوان الله عليه. ولذلك ربنا جل جلاله ينهانا في هذه الآية بذم هؤلاء الذين يزكون أنفسهم، وينهانا في آية أخرى صراحة فيقول لنا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن هنا أيها الإخوة الكرام اختلف علماؤنا رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يقول عن نفسه أنا مؤمن هكذا بالإطلاق، أو أنه لا بد أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. أنتوا صاحين يا أخواننا؟ هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن ويسكت، أم لا بد أن يقول أنا مؤمن ثم يعلق ذلك على المشيئة؟ خلاف طويل بين الشافعية والحنفية رحمهم الله. الشافعية يقولون لا بد من الاستثناء. لماذا؟ قالوا لأن قول الإنسان أنا مؤمن فيه ثلاثة محاذير، فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه يجزم لنفسه بحسن الخاتمة، وحسن الخاتمة مطلب عزيز ينبغي للإنسان أن يلح على الله بأن يرزقه إياه، وإلا فقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا هو المحذور الأول. ثم المحذور الثاني بأنه يشهد لنفسه بالجنة، يشهد لنفسه بالجنة. لماذا؟ لأننا نعلم بأن المؤمن مآله إلى الجنة، المؤمن مآله إلى الجنة، وإن دخل النار فإنه لا يعذب فيها إلا بقدر ذنبه إن لم يعفو الله عنه ابتداء، وإلا فلا يخلد في الجنة موحد. ثم المحذور الثالث أنه يزكي عمله، لأن الإيمان المطلق إذا سمعناه فإنه يحمل على مطلق الإيمان المتضمن فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. ولو أنك تأملت في حالك وتأملت في حالي فما أكثر الواجبات التي تركناها فضلا عن المستحبات، وما أكثر المحرمات التي ارتكبناها فضلا عن المكروهات. فعندنا واجبات ومستحبات متروكة، وعندنا محرمات ومكروهات قد ارتكبناها. ولذلك قالوا ينبغي للإنسان أن يستثني، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب في المقابل الحنفية رحمهم الله قالوا لا يجوز الاستثناء، لأن الاستثناء شك، والشك في الإيمان كفر. لو أن الإنسان قال أنا مؤمن إن شاء الله قالوا هذا شك، ومن شك في إيمانه فقد كفر. والصحيح أيها الإخوة الكرام أن في الأمر تفصيلا، فلو أن الإنسان قال أنا مؤمن نقول ما الحامل على هذا الاستثناء؟ لو أنه قال أنا مؤمن إن شاء الله، لو أنه قال فرارا من تزكية نفسي فهذا مقصد صحيح، لأن الله عز وجل ذم ناسا فقال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وذمهم فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. طيب، إذن هذا مقصد صحيح بأنه يفر من تزكية نفسه فيعلق الأمر على المشيئة. طيب، ثانيا لو أنه قال أنا مؤمن إن شاء الله يقصد بذلك أن إيماني لم يكن بقوتي ولا بعقليتي وإنما هو بتوفيق الله إياي وبلطفه بي، فهذا أيضا معنى صحيح لأنه يعلق الأمر على مشيئة الله عز وجل. ثم ثالثا أيها الإخوة الكرام، لو أنه قال إن شاء الله على سبيل التحقيق للتعليق فأيضا هذا معنى صحيح لأننا نقول إن شاء الله في أمور نجزم بأنها محققة. الآن إذا مررت بالمقابر ماذا تقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن وأنت ستموت أم لا؟ عندك في ذلك شك؟ هذه مسألة يقينية عند المؤمن والملحد، الكل يوقن بأنه يموت، هذه الحقيقة الوحيدة التي لا يجادل فيها أحد أن بعد الحياة موتا، ومع ذلك نعلق الأمر على المشيئة بمعنى متى ما شاء الله أماتنا، متى ما شاء الله أماتنا. وعندنا في القرآن أيضا استعمال المشيئة للأمر المحقق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين، مع أنه بدأ الآية باللام الواقعة في جواب القسم، والله لتدخلن المسجد الحرام، ووصف كيفية دخولهم لأنهم سيدخلون ومحلقين رؤوسهم ومقصرين. ولذلك عمر رضي الله عنه استغرب قال يا رسول الله ألم تعدنا، يعني بأننا سنطوف بالبيت، فقال له عليه الصلاة والسلام بلى، ولكن قلت هل قلت لك في هذا العام؟ إن شاء الله متى ما شاء الله. فهذه المسألة أيها الإخوة الكرام تحمل على هذه المعاني الصحيحة، بأن الإنسان لو قال أنا مؤمن إن شاء الله يقصد بذلك الفرار من تزكية نفسه، يقصد بذلك نسبة الفضل إلى الله عز وجل أنه ليس بقدرته ومشيئته هو وإنما بمشيئة الله عز وجل، أو يقصد بذلك أن تحقيق الأمر تحقيق للتعليق، كل هذه معان صحيحة. فالله جل جلاله نهانا عن تزكية أنفسنا، فاحذر أيها المسلم المبارك من أن تصف نفسك بالتقوى أو تصف نفسك بالصلاح أو تصف نفسك بالنقاء أو تتحدث بما قدمت من عمل صالح. قال سبحانه بل الله يزكي من يشاء، الله جل جلاله هو الذي يزكي من يشاء، وممن زكاهم الله عز وجل أنبياؤه ورسله، فوصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا، ووصف أيوب عليه السلام بالصبر إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ووصف نعم إبراهيم عليه السلام بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وزكى محمدا صلى الله عليه وسلم في لسانه وفي عقله وفي فؤاده وفي جليسه، وفي الآيات التي في صدر سورة النجم وزكاه كله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وزكاه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى غير ذلك وزكى الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان فقال جل من قائل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وعد من أنفق من قبل الفتح وقاتل ووعد من أنفق من بعد الفتح وقاتل بالحسنى ووعد المجاهدين والقاعدين فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى والآيات أيضا كقوله جل جلاله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكى أصحابه جملة فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي فإذا هلك أصحابي أتى أمتي ما توعد وزكى أفرادا منهم على سبيل التعيين كالأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي زكى الحسن والحسين زكى كذلك عبد الله بن سلام زكى صلوات ربي وسلامه عليه خالد بن الوليد وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ولذلك ما تكاد تفتح كتابا من كتب الحديث إلا وجدت فيه بابا يسمى باب المناقب أو باب الفضائل وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من تزكية الله لأنه لا ينطق عن الهوى يعني ها هنا في قول ربنا جل جلاله بل الله يزكي من يشاء يدخل في ذلك تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن يزكي الإنسان نفسه فهذا من صنيع المخذولين ولذلك أيها الإخوة الكرام انظروا إلى حال أمنا عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان الطيبة المباركة التي كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان ليحب إلا طيبا لما كانت في سكرات الموت رضي الله عنها استأذن عليها عبد الله بن عباس فأبت أن تأذن له فقيل لها إنه من صالح بنيك يعني عبد الله بن عباس رجل صالح وأنت أمنا كلنا فأذنت له فدخل عليها رضي الله عنه يطمئنها ودائما أيها الإخوة الكرام الإنسان إذا كان في سياق الموت فينبغي للعاقل الذي يكون إلى جواره أن يبشره برحمة الله وفضله ورضوانه ويذكره بعمله الصالح لأنه خلاص هذا الإنسان الآن في سكرات الموت لا يملك لي نفعا ولا ضرا أذكره بعمله الصالح من أجل أن يحب لقاء الله جل جلاله فعبد الله بن عباس دخل على أمنا رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين قد أنزل الله براءتك في قرآن يتلى إلى يوم القيامة وكنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وما كان ليحب إلا طيبا وكان الوحي ينزل عليه وهو في فراشه وبدأ يتكلم عنها بما يعلم فقالت رضي الله عنها دعني يا ابن عباس وددت أني أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي رغم هذا الثناء الذي يستند إلى حق وإلى صدق إلا أنها رضي الله عنها حتى في ذلك المقام تهضم نفسها وكذلك الحسن رضي الله عنه لما كان في سكرات الموت جزعا شديدا فقال له أخوه الحسين يا أخي تقدم على فرط صدق جديك رسول الله أميك خديجة وفاطمة وجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبويك علي وجعفر وعمك حمزة ونحو ذلك. بدأ يذكر هؤلاء الصالحين الذين حطوا رحالهم في الجنة. هذا هو مقتضى الحال، أن يذكر هذا المحتضر بما كان من صالح عمله. طيب، يبقى بعد ذلك مسألة أيها الإخوة الكرام، وهي تزكية الغير. تزكية الغير يعني الله جل جلاله قال فلا تزكوا أنفسكم. طيب، أنا ما أزكي نفسي لكن أزكي غيري. ها هنا أيضا تفصيل. طبعا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زكى هؤلاء الصحابة، ففي حضور أبي بكر قال والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، وفي حضور عمر قال ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، وفي حضور عثمان قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللهم إني رضيت عنه فارض عنه، وفي حضور علي قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. كل هذا ثابت في الصحيح. طيب، وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يثني على رجل فقال له ويحك قصمت ظهر صاحبك، إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب. فأقول أيها الإخوة الكرام، الأصل منع تزكية الإنسان في وجهه في حضوره. أنتم صاحين ولا نايمين؟ نايمين ظاهر. نعم، ممنوع أن يزكي الإنسان أخاه في حضوره في وجهه، هذا هو الأصل. طيب، صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية هؤلاء الأخيار قال علماؤنا لأنه أمن عليهم من العجب والغرور عليه الصلاة والسلام، أمن عليهم العجب والغرور بأنهم لن يغتروا بهذا الثناء ولن يتكلوا عليه، بل سيدأبون في العمل الصالح إلى أن يلقوا ربهم جل جلاله. واضح أيها الناس؟ ثم بعد ذلك الثناء يكون بما تعلم من حال أخيك لا بمجرد يعني ظاهره، فكم من مظهر خيرا وقد استبطن يعني شرا عظيما. لذلك لما جاء بعض الناس عند سيدنا عمر يشهد فقال له إيتني بمن يعرفك، فقال له بعض الناس أنا أعرفه، قال له عمر هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال اذهب ما عرفته، لعلك رأيته يقوم في المسجد ويقعد. فالثناء لا بد أن يكون بعلم تام وبقدر ما تعلم من غير مبالغة ولا إطناب. حتى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، مع أن الصحابة أثنوا عليه بما فيه، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، مثل ما قال حسان وغيره كعب ابن مالك وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فالله جل جلاله نهانا قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، ثم نفى عن نفسه الظلم جل جلاله ولا يظلمون. من الذين لا يظلمون؟ الجميع، الذين يزكون أنفسهم والذين لا يزكون أنفسهم، ولا يظلمون فتيلا ولا ما هو أقل من الفتيل. قال سبحانه انظر كيف يفترون على الله الكذب. الله جل جلاله يعجب من حالهم. وافتراء الكذب أيها الإخوان صوره كثيرة، فالإنسان قد يفتري على الله الكذب في أسمائه، قد يفتري على الله الكذب في صفاته، قد يفتري على الله الكذب في أحكامه الشرعية الدينية، قد يفتري على الله الكذب في أحكامه الكونية القدرية. فبعض الناس يفتري على الله الكذب في أسمائه، فيسمي الله بغير ما سمى به نفسه، يسمي الله العلة الفاعلة بالطبع، أو يسمي الله عز وجل مهندس الكون الأعظم، ونحو ذلك من الأشياء التي ما سمى الله بها نفسه ولا سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به. وبعض الناس يفتري على الله الكذب في صفاته، فيجحد ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كالذين قالوا الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، متكلم بلا كلام، مريد بلا إرادة، ونحو ذلك من الإلحاد في صفاته. أو يفتري على الله الكذب في صفاته بأن يشبه الله بخلقه، وقد قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك قد يفتري على الله الكذب حين يقول هذا حلال وهذا حرام من غير أثارة من علم أو هدى أو كتاب منير. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى بهذا الافتراء إثما مبينا. طيب، يستفاد من هاتين الآيتين فوائد. أول هذه الفوائد التعجيب من شأن من يزكون أنفسهم. ثانيا، تحريم تزكية الإنسان نفسه. ثالثا، أن هذه التزكية لا يترتب عليها زكاة. تزكية الإنسان نفسه لا يترتب عليها زكاة، لا نثبت له زكاة، لا نثبت له طهرا ولا نقاء ولا دينا ولا نجاة ولا شيء. ثم من فوائد هذه الآية أن المزكي حقيقة هو الله جل جلاله، المزكي حقيقة هو الله جل جلاله، وبالتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم من فوائد هذه الآية نفي الظلم كله عن الله عز وجل، قليله وكثيره. ومن فوائد هذه الآية جواز ضرب المثل بالقليل وإن كان المراد نفي الأصل. جواز ضرب المثل بالقليل، القليل هنا هو الفتيل، وإلا فالله جل جلاله لا يظلم فتيلا ولا ما دون الفتيل، لا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، شيئا، أي شيء، لا يظلم الناس في أحكامه القدرية ولا في أحكامه الشرعية جل جلاله. ثم من فوائد الآية الأمر بالنظر في أحوال هؤلاء المزكين أنفسهم. ومن فوائدها تحريم الافتراء على الله عز وجل والكذب عليه سبحانه. ومن فوائدها أن من أعظم الذنوب وأشنعها الكذب على الله سبحانه، وكفى به إثما مبينا، وبالتبع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام.